بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، اليوم الثالث من شهر رمضان، نجلس سويا نستمع لكلمة حول القيم. والقيم أيها الإخوة كلمة نسمعها في مجالس عديدة، وكم من إنسان له قيم، لكن هذه القيم تختلف عن إنسان آخر. والحديث عن القيم كان بالأمس حديث أفراد، أما اليوم فنتحدث عن القيم كمنظومة، المنظومة القيمية التي تتحكم في مسار الدول، وتتحكم في مسار الشعوب، وتتحكم في مسار المجتمعات. فهناك قيم سياسية، وقيم اقتصادية، وقيم أخلاقية، وقيم علمية، وقيم دعوية، وأصبحت المجتمعات تتحدث عن هذه القيم، حتى أن المنظمات الكبرى والشركات العظمى أصبحت تعلن قيمها، لأنه جربوا عبر سنين عديدة وعقود مديدة أن يتجهوا للإدارة والتجارة والسياسة منعزلة عن القيم، فذاقوا الويلات، ذاقوا الويلات عندما عزلوا القيم عن حياة الناس. ومع زيادة وتيرة التواصل بين الناس، وأصبح الإنسان في غرفته يطلع إلى أكبر حدث وأصغر حدث على الكرة الأرضية، فأصبح يتلقى قيما غير قيمه، ويتربى على قيم لم يعهدها. وربما كانت هذه القيمة ذات أثر في مجتمع، لكنها تضاد عقيدة وقيم مجتمع آخر، وربما هذا المجتمع كان ذا قيم عظيمة، وما هو إلا أن زادت وتيرة الاتصالات عابرة القارات حتى أصبحت القيم مختلطة. وأصبح الحديث عن هذه القيم، هل هي قيم صحيحة أو قيم غير صحيحة؟ يعني نأخذ مثلا قيمة الاستهلاك، استهلاك الفرد. فعندما تأتي للمجتمع متحضر جدا ويملك في يديه الأموال، فقيمة الاستهلاك غير المجتمع الفقير، قيمة هنا تختلف عن القيمة هناك. القيمة النفعية الآن التي طرأت على الساحة، أيضا القيم المرتبطة بالمجتمع. فهذه المرأة كانت قبل 20 سنة كان عندها وعند مجتمعها قيم، الآن بعض الأسر والعوائل تخلت عن هذه القيم، وربما خرجت الفتاة حاسرة عن رأسها وعن عنقها ونصف ساقها، وتقول هذه قيمة الحضارة. عندما تناقشها تقول هذه قيم، يعني الناس متفاوتين فيها، وما استحسنوه الناس فهو حسن. وأصبحت قيمة هذه الفتاة أنها تظهر بهذا المظهر أمام الناس، وربما سافرت إلى أي مكان تريد، وربما خادنت من تريد من الناس، لأن أصبحت قيمة. وبعض العوائل من دول محافظة أصبحت الفتاة تخرج مع ابن عمها، مع جارها، مع صديقها إلى دولة أخرى، وتقول الأم ابنتي متحضرة وعندها قيم اجتماعية مختلفة. إذن أيها الإخوة، الحديث عن القيم حديث كبير جدا وواسع، وأصبح المنظمون والتربويون وأهل السياسة أصبحت عندهم قضية القيم قضية خطيرة جدا، لأن الدول والمجتمعات تصنع لنفسها سياسة استراتيجية لعشرات السنين، فعندما تنظر إلى هذه القيم وقد تغيرت وتبدلت، فكأن الاستراتيجية هذه لا تتواءم مع قيم المجتمع، لأن القيم تغيرت. نأخذ مثال قيمة الصدق، قيمة الأمانة عند التجار مثلا، أو عند بعض التجار حتى لا نعم الناس. قيمة الأمانة، قيمة الصدق عند بعض التجار تختلف عن هذه القيمة، تختلف عنها عن مثلا غير التاجر، الإنسان الذي له وظيفة عادية. نأخذ قيمة التنافس، قيمة التنافس بين الشركات، بين المؤسسات، بين الأفراد. فإذا استطعت أن تكذب، واستطعت أن تحتال، واستطعت أن توقع منافسك في ورطة كبيرة، فأنت إيش؟ قيمك مضبوطة، يعني استطعت أنك تحصل على التميز، واستطعت أن تقصي من هو أمامك بشتى الوسائل، يقول هذه قيمي. حتى على مستوى الدول، على مستوى الشعوب. أيضا الذي أثر في القيم أيها الإخوة اختلاف الطبقات في المجتمع. فمثلا بعض العوائل كانت قبل 30 سنة تصنف من العوائل المخملية، وبعض العوائل تصنف بأنها من العوائل الوضيعة. خلال 30 سنة بعض العوائل الوضيعة أصبحوا كبار التجار، وبعض العوائل المخملية أصبحوا من العوائل الوضيعة، وهناك عوائل في الوسط تريد أن تلحق بالعوائل المخملية، وعوائل قد دكت بالديون حتى أصبحت من العوائل الوضيعة. قيمهم اختلفت، نظرتهم اختلفت للحياة، نظرة اختلفت في مجموع من مجاميع هذه القيم، اختلفت من طبقة إلى طبقة. أيضا عندما ننظر على، الآن تكلمنا على مستوى الدول، تكلمنا على مستوى المجتمعات، على مستوى الشعوب، نتكلم عن القيم على مستوى الأفراد، على مستوى الأفراد. فهذا شاب وتلك شابة نشأوا في عوائل وضيعة، وعندهم طموح أن يكونوا من العوائل المنافسة، أو يكون من الأفراد القلائل الذين يشار إليهم بالبنان. هل قيمه تبقى ثابتة؟ ايش رأيكم؟ ولابد أن نغير من قيمه، ايش رأيكم؟ يغير. لو ثبت على قيمه الأصيلة ما يتقدم، وهو يريد أن يلبس لباس ليس له، ورزق الله واسع، نحن ما نضيق على أحد، لكن ليس من مجتمعي هذا اللباس أو هذه الحالة المعيشية، ويريد أن يقفز قفزات نوعية، فماذا يصنع؟ يبدأ يتلاعب بالقيم، وتصبح القيمة التي كانت بالأمس ثابتة عقيدة راسخة تتغير. دخل مع مجتمع، نضرب مثال، دخل مع مجتمع لا يصلي، مجتمع مخملي ما عنده قيم ثابتة، الصلاة ليست لها قيمة عندهم مثلا، فدخل معهم ليكسب وينافس، فهل يصلي معهم أو لا يصلي؟ يتنازل، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم ليس عنده مانع أن يخادن النساء في سبيل أن يحقق ما يريد، فتغيرت عنده القيم. كذلك بعض الفتيات تريد أن تحقق موقعا متميزا يشار إليها بالبنان، وتريد أن تمتلك ثروة عظيمة جدا، وعند طموح عالي في طريق مستقيم لكنه متعب جدا، وبعض الناس يسلك هذا الطريق، لكن قلة من يسلك في هذا الطريق المستقيم. فربما اتخذت هذه الفتاة قيم تختلف تماما عن التي تربت عليها، مقابل أنها تحصل على شيء ما. إذن أيها الإخوة، الحديث عن القيم حديث عظيم جدا. القيم، كلمة القيمة في اللغة العربية من القيام، وهو نقيض الجلوس والقيام له معنى آخر وهو العزم. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه قام أي عزمه. وجاء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وأما القوام فهو العدل وحسن الطول وحسن الاستقامة. وتدل كلمة القيمة على الثمن الذي يقوم الذي يقوم المتاع أو يقوم مقامه، وجمعها قيم. هذا في المعنى اللغوي. إذن القيمة أن تجعل للشيء ثمنا أو تعدل هذا الشيء. أما بالمعنى الاصطلاحي فقد طرأ على هذه الكلمة عدة تعريفات مع مرور العصر. فمثلا عند النحويين تعني كلمة القيمة أي نقول هذه المقطوعة لها قيمة نحوية، أي لها معنى ودور في الجملة، يعني أصبحت هذه الجملة قيمة. فعند النحاة كلمة القيمة تختلف عند الاقتصاديين، وأن قيمة الألفاظ تكمن في استعمالها الصحيح لها. أيضا عند الرياضيين كلمة القيمة لها معنى أيضا آخر. فكلمة القيمة للدلالة على العدد الذي يقيس كمية معينة. وعند أهل الفن أيضا القيمة لها معنى في الكم والنوع والكيف. ولهذا قيمة الشيء في اللغة قدره، وقيمة المتاع ثمنه. ولهذا قيل قديما: قيمة المرء ما يحسنه، قيمة المرء ما يحسنه. وعلى هذا عندما نأتي للعنوان قيمتي في قيمي، أينا ننظر إلى منظومة القيم للإنسان، هذه القيم التي تحكم سلوكه، تحكم سلوكه مع ربه عز وجل، وتحكم سلوكه مع نفسه، وتحكم سلوكه مع من حوله في علاقاته مع الآخرين، وتحكم سلوكه في عمله في الأداء. إذن نحن نتكلم أيها الأخوة عن منظومة قيم. كل فرد له منظومة قيم تحكمه، تختلف عن الفرد الآخر. فمثلا نأخذ بعض القيم، مثلا النية قيمة عظيمة جدا. عندما يكون أمامك موقف يستدعي تدخلك، فهذا الرجل ألف يدخل في هذا الحدث لمساعدة الآخرين، يقول: والله هذا أرجو من خلفه إذا ساعدته يعني يذكرني عند فلان، أو لي حاجة عند هذا الإنسان فأنا انطلقت لمساعدته. الثاني قال: والله يا أخي أنا هذا الإنسان يحتاج لمساعدة كده، أنا ساعده بس إيش للمساعدة نفسها. الثالث قال: أنا نيتي لله عز وجل ولهذا قمت لمساعدة فلان. الأول له قيمة، الثاني له قيمة، الثالث له قيمة. من هؤلاء الثلاثة استمر في قيمته؟ من هو الثالث؟ لأن الذي ينطلق ونيته لله عز وجل يستوي عنده الحقير والوزير والأمير والكبير والصغير، كلهم سواسية عنده، ولا يرجو من هذه المساعدة جزاء ولا شكورا، إنما انطلق في مساعدته لله عز وجل لا يريد ثناء الناس. فهذا الذي عنده قيمة النية لله عز وجل لا يتأثر حتى لو كان الذي ساعدته تكلم عليك أو ظن فيك السوء أو ربما رفع ضدك قضية، يعني أنت ساعدته في قضية ما وهو شك، قال: والله هذا ما يعني ما ساعدني إلا كذا وكذا، راح رفع قضية في هذا الإنسان الذي ساعده. بعض الناس لئام فيتحمل ويصبر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طيب إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ماذا يحدث لي؟ أذية من الناس. فقال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهنا لقمان رحمه الله يغرس في قلب ولده الصغير قيمة عظيمة جدا وهو العمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا من انطلق من قيمة النية من ذاته وأصبح عمله كله لله عز وجل يستوي عنده الصيف والشتاء والكبير والصغير كل شيء يستوي عنده، لأنه ما انطلق ولا فكر ولا عمل إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. ولنلاحظ حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم تعزز هذه القيمة. المرأة التي عطشت وهي امرأة زانية مومس، صلى الله العفو والعافية، من بني إسرائيل، امرأة زانية يعني مرتكبة كبيرة من الكبائر، مرت وهي عطشة ببئر فنزلت وشربت، فلما خرجت وإذا بكلب يلهث من العطش. الآن ممكن تطرد الكلب صح ولا لا؟ ممكن ترميه بحصى، ممكن تمر وتقول أنا امرأة زانية وعندي كبائر، إيش ينفع نسقي هذا الكلب؟ ما ينفع شيء، كلب أسقي وأنا عندي كبيرة من الكبائر وقد أغضبت الله سبحانه وتعالى. لكن عندها قيمة عظيمة جدا حفظها الله عز وجل لهذه المرأة. ولهذا نقول لمن يسمع من النساء من كانت في كبيرة من الكبائر ووجدت موقفا لله عز وجل لا تتأخر عنه أبدا، فربما كان نجاتها ورفعتها في هذا الموقف عند الله عز وجل. فنزلت وملأت خفها بالماء ثم سقط الكلب، هل في واحد يقول لها جزاك الله خير؟ أو في واحد حمدحها؟ أو في واحد حيطلع اسمها في الجريدة؟ في أحد؟ ما في. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها. الله أكبر، هذه القيمة التي افتقدها كثير من الناس. عندما عشنا في عصر النفعية، في عصر للأسف الشديد نطبق قانون غربي، هذا القانون الغربي تعيش به أوروبا وأمريكا تفرح به، وين تو وين، كسبني وكسبك، مبدأ معروف عند الاقتصاديين ومعروف عند الرأسماليين ومعروف عند السياسيين، والآن أصبحت طبقة الأكاديميين وطبقة الناس العاديين يطبقون هذا المبدأ. أي حاجة تبغى تسويها ماذا يقول لك؟ إيش حتعطيني؟ إيش المقابل؟ أنا إيش أرجو من مساعدتك؟ شوف لاحظ، ماذا أرجو من مساعدتك؟ في شيء أرجو؟ ما في شيء أرجو؟ أعطاك ظهره ومشى، وكأنه ليس هذا الإنسان يحتاج إلى خدمة. فشكر الله لها فغفر لها. إذن أيها الأخوة، هذه قيمة النية، قيمة أنك نويت لله عز وجل. ولهذا يقول العلماء، يقولون الفقه هو فقه النيات، الفقه هو فقه النيات. ماذا يعنون بهذا الكلام؟ يعني اثنين سالم وعبد الله ذهبا خرجا من البيت، وكل واحد منهم عنده زميل مريض. طيب سالم قال سوف أخرج من البيت لعيادة فلان، من عاد مريضا استغفر له 70,000 ملك حصل على هذا الجائزة، وإذا كان يحتاج إلى مساعد سوف أساعده، دخل في من فرج عن مسلم كربة ومن كان في حاجة أخيه، وإن كان يحتاج إلى تعليم للصلاة علمته، دخل في كونه داعية إلى الله عز وجل، وإن وجد في طريق مسكين تصدقت عليه فله أجر الصدقة. نوى 10 نيات، خرج من البيت وجد كفر السيارة مبنشر فرجع إلى البيت تكتب له الحسنات كلها كاملة, كل الحسنات تكتب له كاملة. لماذا؟ لأنه نواها لله سبحانه وتعالى. بينما الثاني قال والله أريد أن أزور فلان في المستشفى لأني عندما مرضت زارني وجب, فهو عندما مرض سوف أزوره أرد الواجب, هذا إيش له أجر؟ ما له أجر, ما له أجر. ولهذا عندما جاء صحابي إلى صحابي آخر ليعوده قال أجئت عائدا أم زائرا؟ قال بل جئت عائدا. فبشره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه 70,000 ملك استغفرون له. إذن العائد غير الزائر. الآن ما منا أحد إلا ويزور والدتها, والدته في البيت, يعني إذا كانت الوالدة ساكنة في حي آخر يخرج العصر المغرب العشاء ويمر على الوالدة. فالأول قال أريد, طبعا والدته تكون عندها ربو وعندها سكر, قال أريد أن تكون عيادة وأريد أن تكون زيارة وأريد أن تكون صلة رحم وأريد أن أدخل السرور على أمي وأريد وأريد وأريد, 15 نية. له أجرها كلها, له أجرها كل. الثاني قال والله بدي أمر على العجوز أشوف إيش تبغى. يمر على مين؟ على العجوز. من هذا العجوز؟ التي حملتك في بطنها 9 أشهر, هذه العجوز التي مرضت لتصح, هذه العجوز التي جاعت لتشبع, هذه العجوز التي امتصصت دمها وأخذت غذاءها وأمرضتها وأتعبتها وأسهرتها وأيقظتها من مقام منامها, هذه العجوز. وغدا سوف تصير أنت العجوز كما تدين تدان. هذه قيمة واحدة, قيمتي في قيمي. فإذا أنت انطلقت في هذه الحياة من هذه القيمة فأبشر, فسوف تجد يوم القيامة حسنات أمثال الجبال. القصة الثانية, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ما نعرف من هذا الرجل, سار في طريق فوجد غصن شوك. طيب كم مر من هذا الطريق؟ 10 الناس. فقال في نفسه لعلي لو أزلتها لسلم الناس من هذا الشوك, فأزالها من الطريق فشكر الله له, فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة, يتقلب في الجنة. ماذا صنع هذا الرجل؟ ما نظر إلى كلام الناس ولا نظر إلى تفاعل الناس ولا نظر. بعض الناس يقول عندما تبرع 100,000 إلا طلعوا في الجريدة فلان بن فلان تبرع 100,000. هو يستطيع أن يصل للمحتاج دون أن يدري عنه أحد, لكن يريد السمعة بين الناس. فله يوم القيامة هذه السمعة, اذهب إلى ما كنت, إلى من كنت ترائي فخذ منه أجرك. هل يستطيع يأخذ أجر يوم القيامة من أحد؟ ما يستطيع. فقيمتي في قيمي أيها الإخوة. لنأخذ قيمة أخرى من القيم المؤثرة في حياة الناس, قيمة العدل. قيمة العدل, قامت عليها السماوات والأراضين وسعادة الناس كلها حول قيمة العدل. أول من تعدل معه هو نفسك, اعدل معها. الله عز وجل خلقك من طين ونفخة من روح, فماذا تصنع أنت؟ توازن, تعدل. تعطي للجسد حقه وتعطي للروح حقها. إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا من باب العدل، تعدل مع نفسك. هذا فلان يجلس أمام القنوات 10 ساعات، ثم حصته من اليوم في الأكل 3 ساعات، ثم حصة النوم 8 ساعات. طيب هذا كله لمن؟ لنفسك. ماذا بقي لربك سبحانه وتعالى؟ هو هذا الحديث له قصة، عندما جاء سلمان وإذا بزوجته متبذلة، يعني لابسة لباس رثة ما في تجمل قبل فرض الحجاب، فقال ما هذا يوم الدرداء؟ قالت إن أبا الدرداء ليس له شأن في النساء. وهذه قضية خطيرة جدا، أنا حتى أنت إذا فتح الله لك في باب العبادة لا تترك زوجتك، لأنها تحتاجك، تحتاج الحنان، تحتاج العطف، وتحتاج الكلمة الطيبة، تحتاج الحضن، تحتاج الابتسامة، حتى لا تتجه إلى غيرك ولا يصطادها الذئاب البشرية، تصطاد النساء من البيوت عندما يغيب الأزواج عن زوجاتهم، أو هو حاضر في البيت لكن مثل الجماد. ألا يوجد رجال مثل ذلك؟ في البيت مثل الجماد، لا كلمة طيبة، دخل مثل الأسد، يأكل ويشرب ثم يذهب لينام، ثم يأتي المغرب ويخرج للاستراحة، ثم يأتي الساعة 2 للبيت وينام مثل الجثة، ثم يصبح الصباح ويخرج للعمل. وهذه المسكينة ماذا تصنع في البيت؟ تتكلم مع من؟ تحادث من؟ تضحك مع من؟ فيأتيها الشيطان ليلبي رغباتها عن طريق الوسائل المباحة في البداية، ثم تدخل شيئا فشيئا خطوات الشيطان حتى تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. كنت مرة في خطبة جمعة، فجاءني بعد خطبة الجمعة رجل طبيب، والأطباء معروف دوامهم، يعني دوام متعب، يخرج في الصباح يرجع المغرب ينام، في الليل يراجع كلمتين عن الطب، وفي النهار كذلك. فيأتي الرجل أمامي وهو يبكي، يبكي رجل طبيب يبكي، فهونت عليه يعني إن شاء الله خير واصبر إذا كان في مصيبة. فتكلم معي وأعينه تفيض من الدمع، يقول زوجتي من بيت طاهر، أخوانها طلبة علم، وأسرتها أسرة علم، وهي امرأة ما رأيت عليها سوء منذ أن تزوجتها. طيب قلت مش المشكلة، ما هي المشكلة؟ قال أخذت اللابتوب تبعها، الجهاز الكمبيوتر، وكنت أحتاج شيء من النت، وإذا بي أدخل على الماسنجر وإذا به مليء بالمحادثات مع شباب من دول أخرى. فقلت له من السبب، أهي أم أنت؟ المرأة معدل الكلمات التي تتكلمها في اليوم والليلة من 20 إلى 25 ألف كلمة، والرجل معدل كلماته في اليوم والليلة 5 آلاف كلمة تقريبا. فيأتي الرجل وقد أنهى كلماته كله خارج البيت، خلاص 5 آلاف خلص، ما عنده مخزون، دخل البيت ما عنده ولا كلمة، حتى يمكن السلام عليكم ما يقولها. والمرأة جالسة في البيت عندها 20 ألف كلمة، وين توديها؟ وين تذهب فيها؟ تتحدث مع من؟ فأنا على يقين أنها امرأة صالحة وامرأة تقية، لكنها أرادت أن تضيع الطفش، وهي لوحدها في البيت، وزوجها ما تشوف إلا وهو نائم. فدخلت في الماسنجر والشات، وكم من امرأة عفيفة وقعت في الحرام. وهذا من تفريط بعض الرجال يقول يا أخي عندي أعمال من فين أكل الأولاد؟ إذا ما اشتغلت في الصباح والمساء كيف أصنع مع زوجتي؟ كيف أطعمها؟ كيف أسدد قيمة الإيجار؟ طيب هذه الزوجة من لحم ودم وروح، تجلس مع من وتتكلم مع من وتمضي أوقاتها أين؟ فسلمان رضي الله عنه عندما رأى بالدرداء بهذه الحالة قال أتضيفني عندك؟ قال تفضل. فجلس عنده سلمان رضي الله عنه، فقدم الطعام أبو الدرداء، فقال سلمان والله لا أكل حتى تأكل. قال إني صائم. قال والله ما أكل حتى تأكل. فأكل معه أبو الدرداء لأنه نهاره صيام وليله قيام. الحمد لله، يعني بعض الناس نهاره نائم وليله في الاستراحات، هذا عبادة. فلما جاء الليل وأراد أبو الدرداء أن يقوم الليل قال له نم. فجاء ثلث الليل أراد أن يقوم قال له نم. فجاء نصف الليل حتى جاء الثلث الأخير قال أما الآن فقم. فلما أصبح الصباح قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. العدل أيها الإخوة، العدل، قيمة العدل. لا تنظر لنفسك، أبو الدرداء فتح له في باب العبادة قيام وصيام وقاتل القناة، هذا حظ النفس. فأين من ارتبطت به؟ زوجتك. العدل، أن تعدل مع زوجتك، أن تعدل في عبادتك، أن تعدل مع ضيوفك فتنبسط إليهم حتى يخرجوا من بيتك. قيمة العدل أيها الإخوة، عندما نتعامل مع العمال، مجموعة من العمال تأخذ راتب مثلا عندنا في السعودية مثلا 350 ريال 400 ريال على ما يعني لا تساوي شيئا، نقول يا ليت يستلم بعض العمال قيمة أجرتهم في نهاية الشهر. بعض العمال لا يستلمون إلا بعد 4 أشهر أو 5 أشهر. وقص على ذلك العدل مع الأولاد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهدك يا رسول الله أني وهبت ولدي فلان كذا وكذا، قال أكل أبنائك كذلك؟ قال لا يا رسول الله. قال لا يا رسول الله. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال أشهد على ذلك غيري. ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الابن يخرج حاقد على والده، وهذا البنت حاقد على والدتها، وهذا الابن الكبير يضرب أخوانه الصغار؟ من الأسباب أن الأب لم يعدل في التربية. حتى قال العلماء عندما تقبل ولدك تقبل الثاني تقبل الثالث، فتعدل بينهم حتى في القبلة، تعدل بينهم في الابتسامة، تعدل بينهم في كل شيء، تعدل بينهم حتى يكون لك في البر سواء. فهذه قيمة من القيم، قيمة العدل. عندما نأخذ مثلا قيمة التواضع الذي غاب عن كثير من المسلمين، تواضع لله عز وجل. كم من أناس لا يسلمون إلا من أجل المنصب، لا يسلم إلا من أجل منفعة، فإذا ذهبت هذه المنفعة حتى السلام ما يرد، ما يسلم. حتى الابتسامة التي هي حق، التي هي رسالة المودة والمحبة، لا يبتسم. لماذا؟ لأن ليس لمصلحة معه في الابتسامة. تواضع لله سبحانه وتعالى، من تواضع لله عز وجل رفعه. والقيم كثير أيها الإخوة، قيمة التعاون، قيمة الصبر، قيمة الصدق، قيمة الاستقامة، وغير ذلك من القيم. الآن أيها الإخوة، عرفنا الآن معنى القيم وقيمة الإنسان ما يحسنه، وأعظم ما يحسنه الإنسان بعد توحيد الله عز وجل قيمة العلم. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يرفع الله عز وجل به أناس ويخفض أناس. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. الآن أيها الإخوة نريد أن ننتقل إلى جوهر الموضوع، قيمتي في قيمي. هل أنت الآن، أريد أن أتحدث حديث النفس للنفس، هل أنت الآن مقتنع بنفسك؟ قد يبدو السؤال غريب، ها؟ قد يبدو السؤال غريب، كيف أنا مقتنع بنفسي وماني مقتنع بنفسي؟ هل أنت الآن قيمك واضحة لديك؟ يعني واحد الآن جلس معك وقال أريد منك أن تعدد لك أن تعدد لي قيمك، هل تستطيع أن تعدل قيم تكون قيمي 1 2 3 4 5؟ بعض الناس ما يستطيع، لأنه ثقته في نفسه ضعيفة جدا، وبالتالي تفاعله مع المجتمع ضعيف جدا، وبالتالي ظهور السلبيات في حياته كثيرة جدا. لماذا؟ لأنه غير مقتنع بنفسه. طيب ممكن نعمل تمرين، بس مو الآن لأن الوقت ضيق، مدة المحاضرة ساعة وباقي منها ربع ساعة. الآن تذهب إلى بعد تراويح إلى سكنك، الآن بعد التراويح سوف تذهب إلى سكنك، وأنت الآن فضل الله سبحانه وتعالى من الله عليك بالقدوم إلى مكة المكرمة، وقد تكون تركت فرص الذهاب إلى بلاد فيها أمطار وفيها ثلوج وفيها بساتين وفيها أزهار، وفضلت أن تأتي إلى مكة، الحر والرطوبة كثرة الناس والأكل يعني ما هو الحاجة اللي أنت تتمناها، فضلت هذا على هذا. لو أخذت ورقة قسمتها نصفين، كتبت في النصف الأول قيم الإيجابية، وكتبت في القسم الثاني مظاهر السلبية أو القيم السلبية. يعني أنت الآن عندك قيم إيجابية وقيم سلبية. قيم الإيجابية تقول أنا الحمد لله أتميز فضل الله عز وجل إني أحب الآخرين، أتميز إنه عندي سماحة، أتميز أني كذا وكذا، يعني عنده مجموعة قيم. طيب القيم السلبية، إن أغضب بسرعة، وإذا غضبت ربما تلفظت بألفاظ عندما أرجع أفكر فيها أجدها ألفاظ غير جيدة. ربما تكون عند الواحد من القيم السلبية التأفف السريع، التململ، وربما تكون من القيم السلبية عدم القدرة على مواجهة الناس، ربما تكون من القيم السلبية عدم القدرة على المطالبة بالحق. أظلم يقول أخ ما أقدر أطلب بحق، ما أقدر. فعندنا قيم إيجابية وقيم سلبية، أكتب القيم الإيجابية في ورقة في نصف الورقة والقيم السلبية في نصف الورقة الأخرى. اذهب إلى زوجتك، تعالي أم فلانة، أنت تعرفين وعشنا مع بعض وأكلنا عيش وملح والحمد لله ربنا رزقنا منك أولاد، هل أنا كل حياتي إيجابية معك ولا في بعض السلبيات؟ في المرة الأولى إيش تقول؟ تقول لا أبو فلان ما شاء الله كلها طيب. إذا ها شديت عليها شوي تقول لك الله أبو فلان يعني ها يعني في كيت وكيت وكيت 3 4 5. طيب أنت ماذا تصنع معها؟ تتقبل بكل صدر رحب. تأتي لأولادك الكبار، تأتي أولادك الكبير، بنتك الكبيرة، تجلس معاها أو تأخذها لمكان، أو تأخذ ولدك إلى مكان تجلس معاه وتتعشى معاه وتتسولف معاه، ونفس الكلام تقول لولدي أكيد يعني خلال 20 سنة، خلال 30 سنة، خلال 15 سنة في أشياء أنت مبسوط فيها مني وأشياء ما أنت مبسوط فيها مني. إيش الأشياء اللي أنت مبسوط فيها مني وأشياء اللي ما أنت مبسوط فيها مني؟ هذا أولادك وبناتك. بعد كده تأتي للموظفين، إذا كنت رئيس مدير أو عندك زملاء، فأنت الآن أخذت الزوجة وأخذت الأولاد وأخذت من معك في العمل ونفسك التي بين جنبيك، إذن صارت عندك قائمتين. حتفاجأ، حتخرج بمفاجآت غير متوقعة، لأن بعض الأحيان الإنسان عندما يقيم نفسه يقول والله أنا مثل يوم الفجر، بعد صلاة الفجر كانت في كلمة عن يعني عن الجلوس في المسجد بعد الإشراق، بعد الصلاة إلى الإشراق، فمن مكث في مصلى يذكر الله وصلى عليه وسلم حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعة فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ورمضان رمضان يكفر ما بينهم. فواحد من الشباب وقف معي بعد الكلمة قال يعني الآن الكبائر، الآن التكفير للكبار الصغير ولا للصغير فقط؟ قلت له للصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. فماذا قال الشاب؟ والشاب يعني إنسان عادي، يعني ما أقدر أقول إنه هو يعني من الناس المتفاعلين في أمور الاستقامة وغيرها، الحمد لله عمل المصلين وفي خير كبير جدا. فقال طيب يعني اللي ما عنده كبائر يعني ادخل في هذا الحديث؟ فقلت له ومن هذا الذي يسلم من الكبائر؟ من هذا الذي يسلم منها؟ لكن نحن تحت لطف الله عز وجل، الله عز رحيم وغفور، ويعطينا من الأعمال ما يكفر به السيئات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالله غفور. ما مجرد ترفع يديك إلى الله عز وجل ما تنزله لو قد غفر الله لك الذنوب. لكن الإنسان دائما يقول يا رب أسألك العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية. فهذه قيمة العدل أيها الإخوة، عندما تعدل مع نفسك، تعدل مع زوجتك، تعدل مع أولادك، تعدل مع العمال، تعدل حتى أيها الإخوة العدل في دين الله عز وجل، حتى العدل الله يكرمكم مع الحيوانات، تعدل معهم، ترحمهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ندخل إلى حائط، فقالوا أن هناك جمل هائج ربما يضرك يا رسول الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمل، وإذا بالجمل يستكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقترب من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا البعير؟ هذا ديننا أيها الإخوة، هذا دين الذي وصموه بالإرهاب، الذي وصموه بالأوصاف التي لا تليق بأقل الناس يصفون ديننا هذا العظيم. قال من صاحب هذا البعير؟ فجاء شاب قال أنا يا رسول الله. قال إن هذا البعير أخبرني بأنك تتعبه وتحمله فوق طاقته ولا تعينه. شوف انظر قيمة العدل أيها الإخوة، قيمة العدل. عندك بعير تعمل عليه أطعمه، أعطيه ماء، تشتغل عليه ساعات محددة ثم تجعله يرتاح، لأن العدل مطلوب. العدل حتى مع الحيوانات، العدل حتى مع الحشرات أيها الإخوة، العدل حتى مع الحشرات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية من النمل محترقة، قال من حرق قرية النمل فلا يعذب النار إلا رب النار. فقال صحابي أنا يا رسول الله، لدغتني نملة فحرقت القرية. فقال هل نملة واحدة؟ ماذا من هذه القرية كلها تحرقها؟ ماذا من تحرق قرية كاملة من النمل من أجل نملة واحدة؟ عدل أيها الإخوة، عدل. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الأمة الكافرة يهيئ لها الله النصر عندما تكون عادلة، وإن الأمة المسلمة وربما تخسر إذا شاع بينها الظلم وهي مسلمة شاع بها الظلم. العدل أيها الإخوة مع الخادمات، الخادمة مسكينة في البيت، الولد الصغير يصحى في الصباح والبنت تصحى في الظهر والمرأة في العصر وفي الليل العيلة كاملة 24 ساعة، مع أنه العقد ينص على 8 ساعات فقط، تعمل 24 ساعة مع السب مع الشتم مع 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 إلى ما لا نهاية. أين العدل مع الخدم؟ وهؤلاء الخدم خول عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسؤولون أمام الله عز وجل عن هؤلاء. وكم من خادمة دخلت في دين الله من معاملة أهل بيتها، دخلوا في دين الله عز وجل. وما أحسن تلك الخادمة الرقيقة الأمة عند مبطيعة لأناس آخرين، فلما جن الليل ما راحت تصلي، فقامت توضأت لتصلي، فقال له اشتغلي، فما صلوا إلا الفجر، فقالت أعوذ بالله وردوني إلى سيدي، فوالله ليله ونهاره صلاة. يعني حتى الأسر تختلف، الأسر التي يقام فيها العدل والخير والرحمة والسماحة غير الأسر التي لا يقام فيها العدل والخير والسماحة. أيضا أيها الإخوة، قيمتي في قيمي قيمة الاحترام، الاحترام، أحترم نفسي فلا أجعلها في مواقف تحسد لا تحسد عليها، لا أجعل نفسي في مواقف أضطر فيها إلى الاعتذار، لا أجعل نفسي في مواقف أضطر إلى الكذب والاحتيال، لا، أكرم نفسي حتى لو كنت فقير، لو كنت غني، لو كنت أيا ما كنت، أكرم نفسي فلا أجعلها مهينة. إذن هذا احترام الذات، احترام الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سلمان الفارسي واقترع عليه اقتراح، سلمان الفارسي كان عبد وبيع وأعتق، وكانت غزوة عظيمة جدا غزوة الأحساب، ومع ذلك سمع له النبي صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق. قيمة الاحترام، قبول الرأي الآخر، قبول رأي الآخرين، تتكلم معهم. الطبقية التي أعدمت الناس في هذا الزمان، نحن من الطبقة الفلانية وهذا من الطبقة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية وهذا من الدولة الفلانية، فتمزقت الأمة الإسلامية. لماذا؟ غاب عنها قيمة الاحترام وقيمة السماحة، وأصبح الإنسان لا يعطي احترامه إلا لمن يرجو من خلفه منفعة، غير ذلك ما يعطيه قيمة الاحترام. الحديث عن القيمة أيها الإخوة حديث طويل وذو شجون، ولو أخذنا كل قيمة من هذه القيمة ردنا نتحدث عنها لطال بنا المقام، لكن حسبنا أن نوهنا على بعض هذه القيم التي تؤثر في سلوك الإنسان وتؤثر في سلوك الآخرين، التي تعطي انطباع عن ذاتك النقية وعن جوهرك الأصيل، وتعطي انطباع عن معدنك الثمين عندما تتعامل مع الناس بمثل ما تحب أن يتعاملوا معك، عندما تتعامل معهم وقد جعلت لنفسك قيمة عظمى وإن كنت فقيرا من فقراء المسلمين، بل بعض الأحيان ترى الإنسان لا تفرق أنه غني أو فقير من نفسية الطيبة من تعامله، ما تدري والله هذا غني أو فقير. لماذا؟ لأنه هو مقتنع بذاته، عنده ثقة بعد الله عز وجل في نفسه، عنده ثقة في التعامل مع الآخرين، لا ينزل في مكان إلا وقد نشر خيره في ذلك المكان. هذا الإنسان دائما تراه سعيدا، تراه مبتهجا، تراه صبورا، تراه متواضعا، تراه مؤثرا، تراه من أول وهلة فتذكر الله عز وجل فتحبه. لماذا؟ لأنه قد احترم نفسه وجعل نفسه قيمة بين الناس، جعل نفسه قيمة بين جنبيه وقيمة بين الناس، وله قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه عرف معنى هذه القيمة. ختاما أيها الإخوة، مهما تحدثنا على القيم فلن نستطيع أن نأتي عليها، ولا سيما القيم التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، القيم التي امتلأ بها كتاب الله عز وجل. والله يا الإخوة يعني أقول لكم على موطن يعني كل القرآن يستحق أن نتدبره، لكن ارجعوا إلى سورة الإسراء وأقرأ 35 آية من بدايتها وانظر إلى القيم التي في هذه السورة. والله أيها الإخوة، ثم والله لو أننا ركزنا جعلنا 5 أيام من رمضان فقط ما نقرأ إلا 30 آية من سورة الإسراء فقط، كررها مرة مرتين ثلاثة، ثم تقف عند كل عبارة، عند كل كلمة، عند كل حرف، عند كل آية، انظر ماذا يريد الله عز وجل منا أيها الإخوة، انظر كيف الله عز وجل جعل لنا دستورا عظيما أخلاقيا في هذه الحياة لنسعد فيها بكل معنى السعادة في هذه الحياة. اذهب إلى سورة لقمان واقرأ في نصيحة لقمان رحمه الله، اذهب إلى سورة الحجرات، اذهب إلى سورة الأحزاب، اذهب إلى سورة النور، انظر سورة المؤمنون 10 آيات الأولى من سورة المؤمنون، انظر أيها الإخوة، ننظر والله القرآن مليء بهذه القيم، مليء بما يسعد الناس، هذه القيم الفاسدة التي انتشرت بين كثير من الناس تخرب. تعالى إذا تعمقنا في كتاب الله عز وجل، وأنا أقول أيها الإخوة والله فرصة لنا كلنا من أعظم الفرص، وأنتم بجوار الكعبة المشرفة، أن تربطوا أنفسكم بكتاب الله. وهذه وصية أيها الإخوة، أنت في بلدك تمر عليك ظروف وأعمال وتجارة ألن الله عز وجل اصطفاك من دون الناس، اصطفاك الله عز وجل وأذن لك أن تأتي إلى بيته ضيفا معززا مكرما إلى بيته، انظر إلى رسالة الله عز وجل في كتابه، قف معها، ابكي أخي، إما استطعت أن تبكي تباكى، اقرأ القرآن وأنت تبكي، حرك قلبك بهذا الكتاب، صل نفسك بالله عز وجل، فتخرج ترجع إلى بلدك وقد امتلأ قلبك إيمانا وصدقا استقامة ويقينا، وأصبحت مذكورا عند الله سبحانه وتعالى. إذا رضي الله عنك قال يا جبريل رضيت عن عبدي فلان فرضى عنه، فيرضى عنه جبريل، فينادي في الملائكة يا ملائكة السماء إن الله رضي عن عبدي فلان فرضى عنه، فيرضى عنه، فيوضع له القبول والرضا في الأرض، ما يراك أحد إلا ويقول سبحان الله، ما يذكرك أحد إلا يقول الله فلان، الله يذكره بالخير، الله يرحم والديه، لماذا؟ لأنك رضيت الله سبحانه وتعالى. القرآن مليء بالقيم أيها الإخوة، نجعلها شعارات لنا ونجعلها حقيقة رأي العين، نربي بها أنفسنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وأبنائنا، كل المجتمع يتربى على هذه الطهارة، على هذا الصدق، على هذا العظمة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن دون هذا الكتاب لا تستقيم الحياة، وإذا رفع هذا الكتاب من السطور والصدور أذن الله أن تقام القيامة، لأن القيامة لا تقوم إلا عندما يرفع القرآن من السطور والصدور، فما زال هذا القرآن موجود على قيد الحياة فالقيامة لن تقوم حتى ينتزع القرآن، فيتكون الآية والآيتين في قلب الإنسان فيصبح وليس في قلبه آية، فيأذن الله عز وجل فتقوم الساعة. هذا القرآن أيها الإخوة، عكرمة رضي الله عنه حارب النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة وهو يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل في دين الله عز وجل كان المصحف لا ينفك عن يده، ثم يمسك المصحف ويضعه على جبينه ثم يقبله يقول قرآن ربي قرآن ربي، فلم يتركه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ ختمة في النهار وختمة في الليل في رمضان، وقتل رضي الله عنه وأرضاه والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الصحابة ومن تبعهم بإحسان لم ينفكوا عن كتاب الله عز وجل، فلنحرك بهذا القرآن قلوبنا ولنقبل على ربنا سبحانه وتعالى، فوالله إن أدركتنا نفحة من نفحات الله عز وجل لا نشقى بعدها أبدا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكى نفسه بهذا القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دسى نفسه من جعل نفسه في المعاصي والآثام، فهذا يأتي يوم القيامة القرآن فيزقه في قفاه فيرميه في نار جهنم، نسأل الله العافية والعافية. فأقول أيها الأخوة والله فرصة، فرصة عظيمة جدا، ولك أن تتخيل لماذا أختارك الله عز وجل لتكون ضيفنا عليه في مكة. لماذا؟ لماذا حرم مليار شخص مسلم على وجه الأرض ما جاءوا إلى الكعبة؟ أحد الإخوة الهنود كان يعيش في قرية وقدم إلى الحج فما جاء اسمه، باع البقرة وباع البستان ليدفع قيمة الحج فما طلع اسمه، فرجع إلى بلده إلى قريته واشترى بقرة ومزرعة وعمل فيها، فلما جاء العام القادم أخذ الملابس الإحرام فغسلها ليذهب بها إلى الحج، فما زال على ذلك أكثر من 30 سنة، حتى إذا جاءته سكرات الموت وهو لم ير الكعبة قال ادفعوا هذا الإحرام لغيري لعل إحرامي يرى الكعبة، لعل إحرامي يرى الكعبة. هذه نفوس المشتاقين إلى بيت الله عز وجل، نفوس من اشتاقت قلوبهم إلى رؤية مكان معظم عظمه الله سبحانه وتعالى. أنت اختارك الله عز وجل من بين هؤلاء المليار لتأتي وتنظر إلى بيت الله عز وجل لترى الرحمات تتنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف تشكر هذه النعمة؟ كيف تشكر هذه النعمة؟ كيف تقول لله عز وجل يا رب لا تجعل آخر عهدي بهذا البيت هذا اليوم؟ فيطلبك لزيارته في العام القادم، ثم يطلبك لزيارته في العام الذي بعثه، وهكذا لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. فالحمد لك يا رب والشكر لك على هذه النعمة العظيمة التي مننت بها علينا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلها توبة النصوح، اللهم اجعلها توبة النصوح، اللهم اجعلها توبة النصوح. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نسألك حسن الختام، اللهم نسألك حسن الختام، اللهم نسألك حسن الختام. اللهم لا تردنا بعد يومنا هذا إلى ما لا يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم لا تعيدنا بعد يومنا هذا إلى شيء لا يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم اجعل بيننا وبين معصيتك حجابا يا رب العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أحببناه فيك يا رب العالمين ولمن أوصانا واستوصانا، فاللهم اغفر لهم وارحمهم ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم من كانت له والدة على قيد الحياة فاللهم اكرمها بنعيمك وجعلها في مرضاتك، ومن كان له أب على قيد الحياة فاللهم ارحمه واجعل خاتمته من أحسن الخواتيم يا رب العالمين. اللهم ومن توفيته من آبائنا وأمهاتنا فاللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم اسعدهم يا رب العالمين واجعلهم في قبورهم في جنان يا رب العالمين، وألحقنا بهم في رحمتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا، واشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا على أنه أوقفني هذا الموقف العظيم بين أيديكم بقربي وجواري كعبتي، ثم أشكر الإخوة المنظمين على هذه المحاضرات، وأشكر صاحب الوقفة وصاحب هذا المكان، الكل باسمه يعلمهم الله سبحانه وتعالى، أشكرهم شكرا جزيلا على ما قدموه، وأسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.